عن سيدتي المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. أطهر المجلس للصلاة على محمد وآل محمد. ولمودة إمامنا الثامن ولينا الضامن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أفعل المجلس طيبا ونورا ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لذكره الشريف ولتعجيل فرجه المقدس، لدفع البلاء عن وجهه الكريم في يوم شهادة عمته المعصومة، أحسن عزاءه بصوت رفيع ثالثة بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. اللهم إنا نقسم عليك بدم نحر وليك أن تعجل فرج وليك. العاشر من شهر ربيع الثاني، شهادة سيدتنا المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. نحن نعيش في جوارها الشريف وفي هذه الأرض المقدسة التي تقدست بروضتها القدسية المباركة، ومن هنا سميت قم بالزهراء، من أسماء مدينة قم الزهراء، فهي الأرض التي زهرت بنور الولاية العلوية، وهي الأرض التي زهرت بنور الأئمة المعصومين والذي تجلى في سيدتي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وفي رياض أولادهم المطهرين حيث تتزين هذه الأرض في كل جنباتها ونواحيها برياض عطرة وببقاع قدسية لأولاد وذرار أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتتزين هذه المدينة بقبول ذاتية لعقابة من خيرة أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا قيل لمدينة قم الزهراء، المدينة التي زهرت بنور سيدتي المعصومة. ولمدينة قم في كتب التاريخ وفي كتب الروايات أسماء كثيرة، من أسماء مدينة قم التي وردت في الأخبار، وردت في الكتب التي تحدثت عن هذه الأرض الطيبة مجمع أنصار القائم عليه السلام. هذه الأرض هي التي يجتمع فيها أنصار مهدينا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأرض التي تصفها الروايات الشريفة والتي تتحدث عن الزمان القريب من ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، إن مدينة قم يجتمع فيها أصحاب مهدي آل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما قيل لها قم كما في الروايات الشريفة لأن أهلها يقومون مع القائم صلوات الله وسلامه عليه ويجتمعون معه ويستقيمون عليه يعني يتبعون أوامره، يسلمون لما يريد صلوات الله وسلامه عليه. ليس حديثي عن مدينة قم وعن فضيلة هذه المدينة وعن الأخبار والأحاديث التي وردت في كتبنا بخصوص هذه المدينة وبخصوص تاريخها وكرامتها وما سيحدث فيها قبل ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه. هذا الحديث أتركه لوقت آخر. ومن أسمائها تربة الفرج أو أرض الفرج، وإلى وقتنا هذا إلى يومنا هذا من محال لقم معروف بخاك فرج. خاك فرج، خاك كلمة خاك ماذا تعني؟ التراب، الأرض. تربة الفرج وأرض الفرج، يعني إن بدايات فرج الأئمة ينطلق من هذه التربة وينطلق من هذه الأرض. وكان الحديث عن أسمائها وعن خصائصها عرفت القول في هذا الأمر، لكن كلامي هذا دخلت فيه باعتباري أن الحديث عن السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها ونحن نجاورها في هذه الأرض الطيبة التي تطيبت بوجودها الشريف الأقدس عليها أفضل الصلاة والسلام، سيدتنا التي هي باب للحوائج كأبيها باب حوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهم. ولا أريد الحديث عن هذه المسألة والتجارب والحوادث والشواهد كثيرة معاجزها وكراماتها وقضاؤها للحوائج ألهج به الألسنة. هذه الحادثة التي حدثت قبل فترة ليست بالطويلة، كلكم قد سمع بها، لا أريد الدخول في مثل هذا الباب، لكن نحن هنا في جوارها ومجلسنا هذا معقود بعنوان التوسل بحضرتها القدسية وبعنوان الوقوف على أعتابها، ونحن نمد يد التوسل ويد الاستشفاء في مقام الاعتذار من الإساءة ومن سوء الأدب في جوارها الشريف. من الحوادث المذكورة في هذا الصدد، في صدد جودها وسخائها وفضلها صلوات الله وسلامه عليها، حادثة ينقلها أحد خدمة الحرم الشريف. يقول في بعض السنين وأنا كنت أغط في نوم عميق في ليلة من ليالي الشتاء الباردة حيث الثلج ينهمر انهمارا على هذه المدينة وعلى الأرض المحيطة بها. في هذه الليلة الشتائية الباردة وأنا أغط في نومي، كان هذا الرجل هو المتولي بفتح أبواب حضر المعصومين
والمتولي لإنارة جمائرها ولإنارة إيضان الحضر الشريف. يقول: وأنا في نومي، وكان ينام في حجرة من الحجر تابعة للحضر الشريف، وإذا بسيدتي المعصومة في عالم المنام، قالت: قم واسرج الأضواء، اسرج الضوء في المنارة، المنارة الآن. استيقظت من نومي كما يقول هو، لما استيقظت وانتبهت وعرفت بأن هذا كان مناما، رجعت إلى نومي مرة ثانية. لما نمت وإذا بها مرة ثانية أيضا تأتيني وتقول: قم واسرج الأنوار في المنارة. أنا استيقظت من نومي، في البداية تصورت إن الأمر في عالم اليقظة، ثم لما انتبهت إلى نفسي وإن الأمر كان في عالم النوم، رجعت إلى نومي مرة ثالثة. في المرة الثالثة أيضا جاءتني التي كلمتني بقوة، قالت: ألم أقل لك أن اسرج الأضواء في هذه المنائر؟ في المرة الثالثة لما استيقظت نهضت باتجاه المنائر وصعدت إلى المنائر وأسرجت الأضوية على غير العادة. وسط الليل في ليلة شتائية باردة، بالنتيجة أذعنت للأمر وأسرجت الأضوية ورجعت فنمت. وعند الصباح يعني عند الفجر فتحت الأبواب وقت الضحى، كان الجو باردا، خرجت مع مجموعة من خادم الحضرة الشريفة إلى خارج الصحن الشريف، وجلسنا في مكان مشمس على حل الجسد وكنا نتحدث. يقول: أنا أتحدث مع أصحابي عن مجموعة من الزوار يجلسون إلى جانبنا، سمعتهم يتحدثون فالتفت إليهم، أنصت إلى كلامهم، وإذا أحدهم يكلم الآخر يقول: أرأيت معجزة هذه السيدة؟ أرأيت عناية هذه السيدة؟ لو لم تكن الأضوية قد اشتعلت في منائرها في ليلة البارحة لكنا قد تهنا في هذه الأرض المغطاة بالثلج ولمتنا من البرد. ومن هنا التفت، لأن هذا الأمر كان عناية بزوارها، كان عناية بالقاصدين إليها، ونحن هنا في جوارها الشريف، ولا أقول إن لنا حق الجوار عليها أبداً، إنما نحن في مقام الاعتبار من ذاتها المقدسة ومن حضرتها الشريفة لما يصدر من عندنا من إساءة، إساءة أدب ومن تقصير في حق جوارها الشريف صلوات الله وسلامه عليها. لا أجد لنفسي أو لغيري حقا عليها، لكننا نحن عبيدها، عبيد آبائها الأطهرين، نطمع في جودها ونطمع في كرمها وسخائها عليها أفضل الصلاة والسلام. لذا في هذه الليلة أقف بعض الشيء الحديث عن بعض أحوالها صلوات الله وسلامه عليها. في السنوات الماضية وفي مثل يوم وفاتها في مثل هذا اليوم، كنت قد تحدثت في بعض المجالس عن بعض المطالب التي تتعلق بشخصيتها صلوات الله وسلامه عليها. ففي مجلس من المجالس الماضية تحدثت عن الأسباب التي ربما قد تظهر من خلال تتبع الروايات ومن خلال دراسة الحوادث التاريخية التي منعت السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها من الزواج. كان جوابا للسؤال أنه لما لم تتزوج السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، تحدثت في حينها جوابا عن هذا السؤال عن الأسباب التي تظهر لنا من الحوادث التاريخية ومن الروايات الشريفة، وبالتالي وصلنا إلى نتيجة أنها صلوات الله وسلامه عليها لا كفء لها في وقتها، بل إنها كحال سيدتنا سكينة
صلوات الله وسلامه عليها، والتي يصفها
سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام بأنها مستغرقة مع الله فلا تصلح لرجل. لذلك المجلس وصلنا إلى هذه الخلاصة وإلى هذه النتيجة. وفي مجلس آخر تحدثت عن بعض من المعاني التي تظهر من الروايات الشريفة التي وردت في فضلها، ومن بعض من المعاني التي تظهر في زيارتها الكريمة، والتي تكشف عن علو مقامها وعن سمو رتبتها صلوات الله وسلامه عليها، إلى أن وصلنا إلى معنى العصمة الظاهرة في هذه الشخصية القدسية الزهرائية النبوية. وتكلمت في مثل هذه المطالب، وأظنه أن هذه المجالس مسجلة على الأشرطة يمكن استعارتها والانتفاع بها. في هذه الليلة أتناول بنحو موجز ما جاء مذكورا في كتب التاريخ، في كتب الأخبار، في مجمل أحوالها، في مجمل أحوالها من وجهة تاريخية، من جهة ولادتها، من جهة نشأتها، ومن جهة وفاتها ورحيلها عن هذه الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. كلامي يكون في عدة مسائل. المسألة الأولى في ولادتها صلوات الله وسلامه عليها. المذكور في كتب التاريخ، في الكتب التي تحدثت عن السيدة صلوات الله وسلامه عليها، فقد وردت عدة أقوال في ولادتها. قول إنها ولدت في سنة 183، في سنة 183 للهجرة، ووفاتها صلوات الله وسلامه عليها في سنة 201، وهذا الأمر كأنه متفق عليه بالنسبة لسنة وفاتها وشهادتها صلوات الله وسلامه عليه. فعلى هذا القول يكون عمرها الشريف 18 سنة، وهذا هو أقل احتمال لعمرها. ربما البعض يقول إن عمرها 3 سنوات 4 سنوات، لا أدري من أين نشأ هذا الكلام، لأنه المؤرخون متفقون على أن وفاتها في سنة 201 للهجرة الشريفة، أما الاختلاف وقع في سنة ولادتها. فهذا قول أنها ولدت في سنة 183، في سنة 183 للهجرة. هذا القول جاء مذكورا في بعض الكتب التي تحدثت عن ولادتها صلوات الله وسلامه عليها، وهذا القول يستبعده البعض. لماذا؟ لأن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه سجن المرة الأخيرة، الإمام باب الحوائج سجن عدة مرات، لكن يسجن ثم يطلق سراحه. المرة الأخيرة التي سجن فيها والتي بحث في السجن ما يقرب من 4 سنوات، أخذ من المدينة في سنة 179، يعني سنة 179، ولم يخرج من السجن، يعني لم يطلق سراحه، وإنما سجن في بادئ الأمر في البصرة، ثم نقل إلى بغداد، وأخذ هارون لعنة الله عليه ينقله من سجن إلى سجن، ومن طامورة إلى طامورة. ومن هنا آخر وجوده صلوات الله وسلامه عليه يكون في سنة 179
للهجرة، وعلى هذا يستبعد
هذا التاريخ لولادتها. لذا يقول انه الاحتمال الاقرب ان ولادتها كانت في سنة 179، هذه اخر سنة
التي رسل فيها امامنا الكاظم في المدينة صلوات الله وسلامه.
ونحن نقول هذا الاستبعاد اذا كان مبنيا على اساس ان الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه مودع في الساجد، هناك حوادث كثيرة مذكورة عن خروج الإمام الكاظم من طريق المعجزة من السجن، وحوادث مذكورة في حياته صلوات الله وسلامه عليه. يعني إذا كان الاستبعاد من هذه الجهة هذا الاستبعاد مهدود، لكن على هذا القول الثاني الآن نحن لسنا في مناقشة الأقوال فلربما يطول بنا الوقت، فقد أستعرض ما جاء مذكورا بخصوص سيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليه. فعلى القول الثاني أنها ولدت في سنة 179 يكون عمرها الشريف 22 سنة. هناك قول ثالث وجاء مذكورا في كتب تاريخ المواليد لأولاد الأئمة أنها ولدت في سنة 173 سنة 173، وعلى هذا القول سيكون عمرها الشريف 28 سنة. تقريبا هذه الأقوال التي جاءت مذكورة في تأريخ ولادتها صلوات الله وسلامه عليها. هذا القول الشائع بين الناس أن عمرها 5 سنوات أو 4 سنوات لا أدري من أين نشأ، وإلا أقل الاحتمالات أن عمرها الشريف 18 سنة عمر جدتها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فهي من جهة الأيام ولدت في الأول، لذلك مذكور في غرة بلقعدة، غرة بلقعدة يعني في أول بلقعدة، ولادتها تأريخا من جهة الأيام في أول بلقعدة. وأما في السنين هناك قول في سنة 183 يكون عمرها حين الوفاة 18 سنة، هناك قول في سنة 179 سيكون عمرها حين الوفاة 22 سنة، هناك قول في سنة 173 سيكون عمرها حين الوفاة 28 سنة، بالنتيجة عمرها بين العشرينات والثلاثين، في العشرينات حينما رحلت عن هذه الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. هذا بخصوص ولادتها وبخصوص مقدار عمرها الشريف. أما شهادتها ووفاتها عليه السلام هناك اتفاق في تاريخ وفاتها من الذين كتبوا عنها وفي الكتب التي تحدثت عنها في أنها توفيت في سنة 201، لكن في تاريخ الأيام أيضا وقع فيه اختلاف. هناك من قال بأن وفاتها في 10 شهر ربيع الثاني وهو اليوم الذي نعقد المجلس في ذكرها الشريف، وهناك قول نقل للشيخ الحر العاملي رحمة الله عليه إن وفاتها وإن رحلها عن هذه الدنيا في 8 من شهر شعبان، لكن كأنه المعروف بين محبي السيدة وبين المتوسلين بحضرتها القدسية هنا من أهل قم من القميين من القدماء المعروف هذا التاريخ، وهو اليوم الذي نعقد فيه هذا المجلس بذكرها الشريف صلوات الله وسلامه عليها في اليوم 10 من شهر ربيع الثاني من سنة 201. وكان دخولها إلى مدينة قم في اليوم 23 من شهر ربيع الأول، هي لم تمكث طويلا في مدينة قم، بقيت 17 يوم ثم توفيت صلوات الله وسلامه عليها. وصلت إلى مدينة قم، دخلت في مدينة قم في اليوم 23 من شهر ربيع الأول، وكانت شهادتها ورحيلها عن هذه الدنيا في اليوم 10 من شهر ربيع الثاني، 17 يوم تقريبا فيما بين دخولها إلى هذه المدينة وفيما بين وفاتها صلوات الله وسلامه عليها. وهي جاءت من المدينة قاصدة
إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام الرضا جاء به المأمون إلى المدينة إلى خراسان في سنة 200 للهجرة. بعد سنة من بقائه في خراسان صلوات الله وسلامه عليه جاءت السيدة المعصومة لزيارته، جاءت في سنة 201 وكانت شهادتها في مدينة قم قبل أن تصل إلى خراسان وقبل أن تصل لزيارة إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. خرجت من المدينة المنورة اتجاه خراسان معها جمع من إخوتها ومعها جمع من بني إخوانها ومن الهاشميين قطعا مثل السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، لا تخرج من المدينة باتجاه خراسان لوحدها، وكان معها لفيف من الهاشميين مجموعة من العلويين من أولاد إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وبحسب ما جاء مذكورا في كتب التاريخ إن الذين رافقوها ما يقرب من 30 من بين امرأة ورجل، 5 من إخوانها من أولاد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وهناك من يقول بأنهم من إخوانها الأشقاء، لأن المؤرخين يرجحون هذا القول، علماء الأنساب يرجحون هذا القول إن السيدة المعصومة شقيقة للإمام الرضا، شقيقة يعني من أمه ومن أبيه، يعني أم الإمام الرضا السيدة نجمة صلوات الله عليها المعروفة بأم البنين، لما سميت بهذا الاسم كما يقول أهل الأنساب لأنها ولدت أولادا كثيرين. فيستظهر بعض المؤرخين أن الذين رافقوها من أولاد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كانوا أشقاء الإمام الرضا. وبحسب الصواب الذين رافقوها الهادي ابن الإمام الكاظم والقاسم ابن الإمام الكاظم وزيد ابن الإمام الكاظم وجعفر ابن الإمام الكاظم والفضل ابن الإمام الكاظم صلوات الله عليه وعليهم جميعا. وجاء هذا الموكب يرحل بعز الله اتجاه خراسان زيارة إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه. وخرج الموكب من أرض الحجاز ودخل في أرض فارس حتى وصلوا إلى مدينة ساوة، هذه المدينة التي تكون قريبة من طهران بين قم وطهران. وصلوا إلى مدينة ساوة، وساوة آنذاك معروفة بالعداء والنصب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقطعا هذه القضية يد المأمون فيها، يد العباسيين فيها. فخرج أهل ساوة لاعتراض هذا الموقف، وقع المعركة هنا في مدينة ساوة، وقتل كل الهاشميين الذين كانوا بصحبة السيدة المعصومة، 23 هاشمي قتلوا في هذه الواقعة في مدينة ساوة. ولا زالت قلت بعضهم من أولاد الإمام الكاظم صلوات الله عليه ما زالت موجودة لحد الآن، تزار من المزارات المعروفة في مدينة ساوة. 23 علوي كانوا مع السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها قتلوا في هذه المدينة. معركة استمرت، وصل الخبر إلى القميين، وقم معروفة ما سكن فيها مخالف لأهل البيت في ذلك التاريخ، كانت قم مأوى للشيعة ومأوى للعلويين. ولذلك من أسماء مدينة قم ذكرت في أول حديثي إن المدينة قم أسماء، من جملة أسماء هذه المدينة في الرواية والسؤال محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مأوى الشيعة، ملجأ العلويين، أسماء عديدة مدينة قم مذكورة في كتب الحديث في كتب التاريخ لهذه المدينة الطيبة. وصل الخبر إلى القميين، لما وصل الخبر إلى القميين، القميون خرجوا لنجدة السيدة ولنجدة السادة العلويين، لكن بالنتيجة يمشون على الأقدام على الدواب. لما وصلوا وجدوا أن كل شيء قد انتهى، وجدوا العلويين وأولاد الإمام الكاظم صلوات الله عليه الذين كانوا برفقة السيدة جندلوا على الأرض، قتلوا، ضرجوا بدمائهم. لذلك يذكر المؤرخون أن موسى بن خزرج وهو من كبار مشايخ القميين، وقم آنذاك أكثر سكانها من العرب، ومن العرب الذين جاءوا من الكوفة من واقف في ذلك الوقت أكثر سكانها من العرب، حتى سدانة الرهبة المعصومية كانت سادة الحسينين، لا زالت لحد الآن، لا زالت لحد الآن هم العلويين الذين جاءوا من لبنان، نزحوا من جبل عامل إلى مدينة قم. في زمن الصفويين كانت السدانة جد عائلة من السادة اللبنانيين، كانت سدانة السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليه. في أي حال في ذلك الوقت، يعني في الزمن الذي كثر عدد الشيعة في مدينة قم، كان أكثرهم من العرب، أكثر الشيعة الذين لجأوا إلى مدينة قم في زمن الحجاج بعد ثورة ابن الأشعث، والتاريخ له تفصيل في هذه المسألة، نحن لسنا بصدد تتبع تاريخ المدينة. موسى ابن خزرج كان كبير القميين وكان شيخ القميين في زمانه، لما وصل إلى ساوة ترجل عن دابته، تقدم إلى السيدة وبعد أن أدى مراسم الاحترام وأظهر مراسم الأدب والوقوف بين يدي خدمتها صلوات الله وسلامه عليها، طلب منها أن تأتي إلى مدينة قم. كما يذكر المؤرخون كل مشايخ القبائل العرب وكل رجالات الفرس الذين كانوا في قم ترجلوا عن دوابهم وعن نياقهم، وجاءوا بالسيدة مشيا على الأقدام إلى أن أوصلوها إلى بيت موسى ابن خزرج من الساوة. كلهم نزلوا احتراما وإذلالا للسيدة ومؤاساة للمصاب الذي لقيته السيدة في مدينة ساوة، مقتل إخوانها ومقتل أبناء أمومتها وأبناء إخوانها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاءوا بناقتها يقودون زمامها، موسى بن خزرج يقود زمام الناقة، إلى أن وصل إلى مدينة قم. المؤرخون يذكرون أن أهل قم استقبلوها استقبالا حافلا، خرجت النساء الأطفال الرجال الصغار الكبار في استقبال السيدة صلوات الله وسلامه عليها، مؤاساة لها، ترحيبا بها، إجلالا، إكراما لقدسيتها عليها السلام. وكما يذكر المؤرخون أيضا إنهم أضبحوا القرابين الكثيرة على طول الطريق الذي جاءت ناقة السيدة تمشي فيه، إلى أن وصلت إلى بيت موسى بن خزرج رضي الله تعالى عليه، البيت الذي الآن يسمى بيت النور عند المدرسة الستية في ميدان مير، مكان الذي بعض العامة يسمونه تنور شائع بين الناس، أنه هذا التنور كانت تحبس فيه السيدة المعصومة، والحال هو ليس تنور وإنما بيت النور، فدرجت الكلمة صار بين الناس يقال له تنور، فشائع بين عامة القميين أن هنا يوجد تنور للسيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، كانت تخبز فيه، أصلا كانت مريضة في تلك الأيام وكانت محجومة في بيت موسى ابن خزرج، لكن هذا المكان المعروف ببيت النور في هذا في خيابان سلوى الدكري في أحد الأزقة، معروف ببيت النور هذا المكان الذي كانت تصلي فيه السيدة صلوات الله وسلامه عليها، وهذا هو بيت موسى ابن خزرج. وصلت هنا واستقرت في بيت موسى ابن خزرج، بقي صلوات الله وسلامه عليها 17 يوم، ثم بعد ذلك توفيت
قرأت في بعض الكتب إن المأمون بث إليها السم على أي حال، لكن هذا الكلام نحن بجدانا نصدقه، لكن هذا الكلام ليس معروفا في كتب التاريخ، لكن هذا وجدانا نحن نصدقه إن المأمون بث إليها السم لعنة الله عليه. لكن المعروف في كتب التاريخ التي أرخت في حياتها صلوات الله وسلامه عليها إنها أصيبت بمرض نتيجة الآلام التي لقيتها بعد مقتل إخوتها وبعد المجزرة التي واجهتها في مدينة سارة، بسبب الآلام، بسبب الأذى، بسبب التمثيل الذي واجهته هذه السيدة المقدسة صلوات الله وسلامه عليها، أصابها المرض، أصابها النحول، أعذرت العبادة هذه الأيام القلائل من حياتها عليها السلام إلى أن توفيت مريضة مظلومة مسمومة شهيدة صلوات الله وسلامه عليها. سأذكر قصة دفنها، لكن قبل أن أعرج على قصة دفنها صلوات الله عليها أشير إلى قضية مهمة، إنه قبتها الشريفة ليست هي الوحيدة المدفونة، بل مجموعة من العلوية. لذلك من أدب الزيارة إننا إذا أردنا السيدة أن نسلم على السيد على السيدة صلوات الله وسلامه عليه وأن نسلم على العلويات المدفونة إلى جانب هذه العلوية الظاهرة، مجموعة من العلويات، مجموعة كثيرة من العلويات مدفونة تحت قبتها الشريفة. يشير إلى بعض الأسماء التي ذكرتها كتب الأنساب، إضافة إلى السيدة صلوات الله وسلامه عليها مدفون إلى جنبها زينب وميمونة وأم محمد، بنات إمام الجواد، بنات المباشرات الإمام الجواد، مثل ما السيدة المعصومة بنت الإمام الكاظم، ثلاث علويات من بنات الإمام الجواد مدفونات إلى جنب السيدة. يدفون أيضا إلى جانبها بريدة وأم محمد وميمونة، بنات موسى المبرقع ابن الإمام الجواد، موسى المبرقع ابن الإمام الجواد. وهناك قول أصلا موسى المبرقع مدفون هنا أيضا، لكن الآن المعروف سيد المبرقع مدفون في هذه المقبرة، مقبرة شل بختران وشل أختران، معروفة بهاتين التسميتين في كتب التاريخ. ما شل بختران يعني 40 بنت 40 صبية، وإما شل أختران يعني 40 نجمة. أيضا تحت هذه القبة الشريفة أربع جواري من الجواري المخلصات من أهل البيت، اثنان منهما جاريتان للسيدة المعصومة، رفقتا السيدة المعصومة من الحجاز إلى هنا في هذا المكان، وجاريتان كانتا ملكا لبنات الإمام الجواد المدفونات أيضا في جوار السيدة المعصومة. وهناك جواري أخرى أيضا دفنت لأهل البيت في هذا المكان، أم حبيب وأم إسحاق وغيرهما من جواري أولاد الإمام الجواد أيضا دفن في هذا المكان. وأرى علويات من ذراري موسى المبارك ليس من بناته الصليبية، ثلاثة باسم فاطمة وواحد باسم أم القاسم. وهناك أيضا أسماء أخرى ذكرت من أولاد النبي من الرجال أيضا دفنوا في هذه البقعة الطاهرة. ولذلك من أدب الزيارة أنه إذا زرنا السيدة صلوات الله وسلامه عليها نسلم على العلويات التي دفن إلى جنبها، على القبور الشريفة التي بجوار قبرها الزاكي صلوات الله وسلامه عليها. على أي حال، كما قلت، بقيت الأيام الأخيرة من حياتها الشريفة في دار موسى بن خزرج إلى أن توفيت، وأقيمت المناحة عليها في مدينة قم، أقيمت مجالس العزاء وعم البكاء في مدينة قم. وبعد أن غسلت وبعد أن كفنت وجيء بها إلى دفنها في هذه البقعة التي نزورها الآن نحن في جوارها الشريف، كانت معروفة ببابلان هذه الأرض، وكانت هذه الأرض ملكا لموسى ابن خضرج. في السابق كانت أرض زراعية يملكها موسى ابن خضرج رضوان الله تعالى عليه، واقتطع هذا المكان وجعله السيدة المعصومة صلوات الله عليها، حفروا القبر ووضعوها على شفير القبر. اختلف الأشعريون فيما بينهم وموسى بن خزرج من كباره. الأشعريون هم وجهاء الشيعة من الأشعر، لأن الأشعر من قبائل العرب المعروفة. اختلف الأشعريون فيما بينهم من الذي ينزل السيدة في قبره. بالنتيجة اتفقوا على رجل كبير من خدامهم من مواليهم معروف بالصلاح وبالبلاء لأهل البيت، اتفقوا على أن يكون هو هذا الذي ينزل السيدة في قبرها الشريف. وهم في هذا الحال كما يذكر المؤرخون إذا بغبرة من الجهة المقابلة لهم، الجميع ينتظرون هذه الغبرة. فارسان جاء إلى أن وصل عند القبر، نزل ترجل عن الفرسين وكان ملثمين من دون كلام من دون حديث. وصل إلى القبر الشريف وهما أنزل السيدة المعصومة في قبرها. ولذلك بعض العلماء يصور هذا المعنى، إن الذين جاء لدفنها هما الإمام الكاظم والإمام الرضا. ومن هنا يستدل البعض على عصمتها صلوات الله وسلامه عليها، لأن المعصوم لا يدفنه إلا معصوم. وهذا اسمها المعصومة، وإن كان يقال هكذا، وفيما بين أهل العلم ربما أيضا يقال بأنه لا يوجد عندنا دليل على أن هذا الاسم جاء من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن تحدثنا عن هذا المعنى، عن معنى اسم المعصومة من حيثية أخرى، من جهة أخرى. لكن أيضا وجدت رواية في كتاب ناسخ التواريخ منقولة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرواية عن إمامنا الرضا يقول فيها هكذا: من زار المعصومة بقم فكأنما زارني. من زار المعصومة، رواية كتاب ناسخ التواريخ عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من زار المعصومة بقم فكأنما زارني. فالمعصومة من خلال هذه الرواية اسم أطلقه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، نحن الآن لسنا بسبب البحث في مثل هذه المسألة، لكن مثل هذه القضية ألا يقف عندها الإنسان في الوقت الذي يختلف الأشعريون إلى بفارسين خرجا من جهة غير معلومة وهما ملثمان، ولم يتمكن أحد من الأشعريين الذين كانوا قريبا من أن يقتربوا من هذين الفارسين حتى يسألان الفارسين. وصل الفارسان بكل توقف الكل إلى أن نزل ودخل السيدة ودخل السيدة صلوات الله وسلامه عليها، ثم ركب وهما على لسانهما من دون كلمة من دون حرف من دون أي شيء، ورجع إلى جهة غير معلومة. أيضا الكل كان يجهل من أي جهة جاءوا وإلى أي جهة ذهبوا. لذلك هنا تنقضح هذه الاستمادات وتنقضح هذه المعاني، إن الذي جاء لدفنها إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وإمامنا الرضا. أنا لا أقول هذا على سبيل القول، لكن هذا المعنى ينقضح هذا الاحتمال المتوقع من خلال النظر إلى هذه الواقعة، من خلال النظر إلى هذه الحادثة. وجداننا الشيعي يصدق ذلك. لكن كثير من المعاني نحن لا نحتاج في إثباتها إلى دليل تاريخي أو إلى كلام يقوله الطبري في كتب التاريخ أو إلى كلام يقوله ابن الأثير حتى يفهم. هناك الكثير من المعاني نجدها فروعا من عقائدنا وفروعا من أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام جاء قاصدا إلى سلمان، وسلمان عبد من عبيد أهل البيت. وهذه القصة مقولة في كتب الخاصة وفي كتب العامة. أمير المؤمنين جاء من المدينة إلى المدائن باسم سلمان رضوان الله تعالى عليه، وسلمان عبد من عبيد أهل البيت. والسيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها للسيدة التي تجلى فيها نور أهل البيت. لذلك نحن لا نستبعد هذه المعاني، لا نستبعد أن الإمام الرضا يأتيها بقي الأرض أو إمامنا باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه، ولا تعيقه المسافات، لا تعيقه الأزمنة، ولا تعيقه الأمكنة. الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ولايته نافذة على كل آنات الزمان وعلى كل بقاع المكان، قوانين الزمان والمكان تحكم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بحسب ما يريد في مظهره البشري. وإلا نحن نجد في الأحاديث الكثيرة المروية عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يخترقون فيها قوانين الأمكنة وقوانين الأزمنة، قوانين الفصول وقوانين جميع الحالات التي تحكم الناس، جميع الحالات والظروف والطوارئ والعوارض التي تحكم حياة الناس تقنن الحياة الدنيوية. دونك كتاب مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني، وكتاب مناقب لأبي طالب، ودونك البحار، ودونك العوالم، وما جاء في هذه الكتب المفصلة من أحاديث المعجزات ومن أحاديث القصص الخارقة التي خرجت على قوانين المكان والزمان في حياة نبينا، في حياة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فنحن في هذا اليوم نعقد مجلسنا هذا في جوارها الشريف، نمد إلى جنابها الأقدس يد التوسل، ونمد إلى جنابها الأقدس يد الاستشفاء أن تكون شفيعتنا في هذه الليلة وفي هذا اليوم عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أن تكون شفيعتنا وأن تأتينا بخبر رضا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه عنا، أن تأتينا ببشرى تفرحنا بنظر إمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام إلينا بنظر الرأس وبنظر الكرامة. نحن في جوارها الشريف وفي يوم شهادتها، حيث قضت غريبة في قصتها، حيث قضت كثيفة من دون أن ترى أخاها الرضا صلوات الله وسلامه عليها، تجرعت السيدة المعصومة آلاما وآلاما وآلام، وأشد الآلام التي تجرعتها آلام إمامنا بعد الحوائج صلوات الله وسلامه عليه. لذلك في هذه الليلة أشير إلى جانب وأختم الحديث بهذه الكلمات اليسيرة التي تتحدث عن جانب من جوانب مظلومية إمامنا باب الحوائج. حينما دخل علي بن سويد السائي على إمامنا باب الحوائج في الأيام الأخيرة من سجنه صلوات الله وسلامه عليه، وكان قد كتب رسائل يسأل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فيها عن أحكام شرعية وعن مطالب علمية مختلفة، وآخر سؤال كتبه ابن سويد السائي بهذه الصحيفة التي قدمها للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: متى يا ابن رسول الله تفتحل نواظرنا بطلعتك البهية؟ الإمام كتب عند هذا السؤال. سنين طويلة والشيعة بعيدة عن إمام زمانها، سنين طويلة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ينقل من طامورة إلى طامورة، ومن سجن إلى سجن، ومن زنزانة إلى زنزانة. إمامنا الكاظم يتنقل بين الطوامير المظلمة والشيعة لا تتمكن من الوصول إليه، حتى وصول علي بن سويد السائي وبعض الشخصيات الذين دخلوا إليه في زنزانته وفي سجنه كان من طريق عطاء الأموال للسجانين، كان من طريق إعطاء الرشاوى ويدخلون إلى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وربما في بعض الحالات الإمام نفسه عليه السلام كان قد أثر في نفوس أولئك السجانين فأصبحوا شيعة له. على أي حال، فهذا السؤال الأخير الذي يوجهه علي بن سويد السائي إلى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ابن رسول الله متى تكتحل نواظرنا بقلعتك البهية؟ فالإمام عليه السلام كتب جوابا عند هذا السؤال: انتظرني يوم الجمعة على الجسر. هذا الموعد الذي دروه الإمام بشيعته. علي بن سويد السائي كان كبير الشيعة في بغداد، لما خرج والفرحة من أجوانبه، خرج وهو يحمل البشرى إلى أشياع الإمام الكاظم، إلى محبي بعض الحوائد، إمامنا سيفرج عنه. وفعلا ينتشر الخبر في أوساط الشيعة إن الإمام الكاظم عليه السلام قد واعد شيعته يوم الجمعة على الجسر. وفعلا خرج الشيعة، وبأي حال خرجوا، لبسوا أحسن ثيابهم، حال فرح، تبينوا استقبالا للإمام صلوات الله وسلامه عليه، والبشرى على وجوههم طافحة، والابتسامات عريضة على الوجوه. سيأتي الإمام الكاظم، أحدهم يهنئ الآخر، يتباشرون فيما بينهم، تجمعوا عند رأس الجسر بانتظار وجه ابن رسول الله، بانتظار وجه أبي إبراهيم، بانتظار وجه باب الحوائج. يخرج عليهم بهيبة رسول الله بسيماء علي بن أبي طالب. لكن ماذا وجدت الشيعة؟ سيدي يا بقية الله، سيدتي يا معصومة آل محمد، عظم الله لكم الأجر سادتي أهل البيت. ماذا واجهت الشيعة عند رأس الجسر؟ هم في انتظار عندما سفعت الشمس وقت الضحى، وإذا بأربعة حمالين. يا بقية الله، أين الطالب من حول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أربعة حمالين يحملون جنازة، والمنادي ينادي بعكس هذا النداء: هذا الطيب وابن الطيب، هذا إمام الرافضة. جاءوا بالجنازة وألقوها على رأس الجسر. لما وضعت على رأس الجسر، الشيعة ماذا سمعت؟ سمعت خشخشة الحديد. الإمام وضع في الجنازة والسلاسل في يده، والحديد في رجله، والأذقى